عافيتك ويا الدكتورة أميرة الخاجة بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
السلام عليكم مستمعينا وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم عافيتك من إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. هو برنامج توعوي نركز فيه على كل ما يهم صحتكم وعافيتكم. بنرمس اليوم عن مرض يأثر على حياة الملايين حول العالم وعنده آثار تمتد إلى جوانب متعددة من الحياة اليومية. اليوم في برنامج عافيتك بنرمس عن السكري اللي منتشر بصورة مخيفة ويعتبر من الأمراض المزمنة اللي تأثر على الناس في أعمار ومراحل مختلفة. ومع زيادة أعداد الناس اللي عندهم سكر صار من الأمراض اللي ما يفرق بين صغير ولا كبير ولا ريال ولا حرمة. هو مرض يمكن يجيس أي شخص بناء على حياته ونمطها. والحسن الحظ في السنوات الأخيرة صار عند كثير من الناس وعي حول مرض السكري، بس مهما عرفنا يتم مرض السكري بحر كبير وفي كثير من المعلومات اللي نحتاج نخبر الناس عنها ونصلح لهم بعض المفاهيم اللي خذوها من مصادر مختلفة. شو السكر؟ السكر يستوي بسبب ارتفاع السكر في الدم بشكل كبير وله علاقة وثيقة مع هرمون يسمى الأنسولين اللي يفرز الجسم عشان يحافظ على نسبة زينة من السكر في الدم، فلو صارت أي مشاكل بينهم ممكن يصير ساعتها مشكلة السكري. والأنسولين مثل ما قلنا هو الهرمون المسؤول عن تنظيم مستوى السكر في الدم، ومن دون وجوده ما يشتغل بالطريقة المطلوبة ممكن بعد يأثر على نسبة السكر في الدم ويسبب بعد مشاكل، لأن بدال ما يساعد السكر أنها تدخل خلايا الجسم عشان يستفيد منها يخليها معلقة في الدم وتسبب وايد مشاكل في الجسم كله. ومع ازدياد عدد المصابين بالسكر أي التحدي المهم وهي مضاعفات المرض واللي سببها أن السكر مو منتظم في الجسم على فترات طويلة. كثير منا سمع عن مخاطر مضاعفات مرض السكري اللي يأثر على القلب ويسبب لا قدر الله سكتات دماغية ويخرب الأعصاب ومرات يسبب العمى لا قدر الله وغيرها من المشاكل اللي تأثر وايد على أعضاء الجسم. ليش كل هذا؟ لأن مستوى السكر في الدم وايد مرتفع ومو منتظم. وما ننسى أن السكري ممكن يكون تحدي نفسي واجتماعي بعد ويحتاج تغييرات مستمرة في نمط حياتنا، وأن يكون في متابعة دقيقة لمستوى السكر في الدم، وأن نعدل أكلنا ونزيد حركتنا، لأن علاج السكر مو بس بالأدوية، يحتاج أكثر من شيء عشان ينتظم. ومرض السكري مثل الأمراض المزمنة اللي ممكن تأثر وايد على النفسية خاصة في أول التشخيص، لأن الشخص كان عايش حياته مستأنس يأكل ويشرب على كيفه، لعب رياضة أو ما لعب مو مشكلة، بعد بكيفه. فجأة بي عند الدكتور وبيقول له أنك بتغير حياتك 180 درجة. دخوله عند الدكتور قبل التشخيص غير عقب ما يطلع عقب التشخيص. الحين في محاسبة، في نظام في الأكل، في نظام في الشرب، حتى الحركة. وفي مرضى يتقبلون هالتغيير وبالعكس يعتبرونه تحدي وهم قده. بس للأسف في ناس ما تقدر تتقبل التشخيص بسهولة ويكون عندهم إنكار للمشكلة، ومرات ما يرضون حتى يبدون العلاج ويسوون المتابعة، وهذا له دور كبير بالنفسية. غير أن التغيرات النفسية ممكن تأثر على السكر وتزيده. خلونا نعرف كل هالأشياء في حلقتنا اليوم من برنامج عافيتك مع ضيفتنا دكتورة أصيلة القايدي، استشارية أمراض الباطنة في مستشفى الفجيرة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. دكتورة أصيلة حياك الله معنا في حلقتنا اليوم.
الله يحييك وشكراً لكم على الاستضافة.
دكتورة أصيلة، خلينا نتكلم بشكل مبسط في البداية عن أنواع السكري.
بالنسبة للسكري عندنا أنواع كثيرة، بس الأنواع المعروفة عندنا النوع الأول، النوع الثاني، وسكري الحمل، بالإضافة إلى أنواع أخرى نقول بسبب أمراض تصيب البنكرياس. مثل ما ذكرتي حضرتك البنكرياس هو اللي يطلع الإنسولين، فأي أمراض، التهابات، سرطانات لا سمح الله تأثر على البنكرياس ممكن تؤدي للسكري. في السكري أيضا بسبب أدوية أخرى مثل الكورتيزون، عندنا أدوية تستخدم لعلاج الأمراض النفسية أو الأمراض الإيدز لا سمح الله، فهاي نسميها بسبب عوامل أخرى، أمراض أو أدوية.
دكتورة أصيلة، خلينا نركز اليوم في حلقتنا من برنامج عافيتك على النوع الثاني من أمراض السكري وهو النوع اللي أكثر انتشاراً واللي تكون عوامله ممكن أكثر معروفة أو إنه ممكن حتى نتفاداها ونخفف المرض. تفضل يا دكتورة.
من العوامل اللي ممكن تؤدي إلى انتشار السكري هو عندنا عوامل وراثية في الجينات، يكون المريض عنده استعداد جيني بالإضافة إلى عوامل بيئية. العوامل البيئية هذه ممكن عوامل إحنا نقدر نغيرها أو عوامل لا ما نقدر نغيرها. العوامل اللي ما نقدر نغيرها العمر، تقدم العمر. العوامل اللي نقدر نغيرها اللي هي السمنة، الوزن الزايد، الأكل اللي هو الغير صحي، طريقة حياتنا أو نمط حياتنا اللي ما فيه حركة، نوع الأكل اللي احنا ناكله، التدخين، هذه كلها ممكن تؤدي إلى السكري.
يعني هاي العوامل إذا احنا في المستقبل أو لا قدر الله يعني حد انصاب بالسكري، ممكن لو تفاداها السكري ما يجي أو يخوز عنا؟
بالنسبة الوقاية خير من العلاج.
صحيح.
فالأشياء العوامل اللي نقدر نغيرها ممكن نمنع حدوث المرض أو أنه نتحكم في المرض. فإذا الواحد من البداية اشتغل على عمره أنه أخذ أكل صحي، بدأ الحركة، الحركة بركة، بدأ ياخذ العلاج في وقته والتزم فيه، ممكن هذا يتحكم فيه ونقول يوصل إلى مرحلة التعافي وليس الشفاء التام.
دكتورة زين، خلينا نركز الحين على جزئية الأعراض. شو الأشياء اللي بيحس فيها المريض مريض السكر وتعطيه دلالة أنه عنده سكري عشان يقدر يجي المركز الصحي أو يجي المستشفى وياخذ العلاج؟ ما نحن جدا حريصين على الفحص الدوري، هاللي بنتكلم عنه بعدين.
تمام. إحنا عندنا نوعين من المرضى، إما مريض ما عنده ولا أي أعراض فجأة يروح يتشيك على نفسه ويقولوا له عندك سكر، أو في ناس لا عندهم أعراض. شو أعراض ارتفاع السكر؟ اللي هي التبول، زيادة تبول، زيادة دائما حاس بالعطش، دائما يوعان، نزول الوزن الغير مبرر، يعني ما ياسي يسوي رياضة أو رجيم ووزنه قاعد ينزل، هاي علامة من علامات ارتفاع السكر. دوخة دائما، تعب دائما، مشاكل في النظر، فهذه علامة أنه السكر مأثر على جسمه وسبب له الأعراض.
هل في أشياء ثانية بعد ناخذها ممكن في عين الاعتبار؟ يعني إحنا كمثلا أهل لو شفنا حد مثلا، لأن إحنا قلنا إن هل السكر يمكن يصيب الكبار، وقلتي بعد إنه يصيب اليهال، فشو الأشياء اللي ممكن نشوفها بعد أعطينا دلالة خاصة على الأطفال؟ هل في شيء إضافي ولا هو نفسها نفس الأعراض؟
هي الأعراض في الأطفال نفسها في الكبار، بالإضافة إلى الأعراض أنا يمكن ما قلتها اللي هي إذا السكري إحنا نكتشفه متأخر فيكون مؤثر على الأعضاء، فمثلا مؤثر على الأعصاب فيحس دائما بتنميل وإبر، مؤثر على العيون في تغيرات في النظر، مؤثر على القلب فينا من البداية مشاكل في القلب عندهم في الكبار.
معناته وايد مهم إن إحنا نبدأ نعمل فحوصات الدورية، والحمد لله إحنا عندنا في مؤسسة الإمارات الخدمات الصحية عندنا فحوصات دورية وبرامج متعددة تهتم بالفحوصات الدورية عشان نفحص السكر مثل ما يقولون، في يعني عشان نكتشف السكر لا قدر الله في بدايته أو في أوله، ومع أمراض كثيرة ممكن لا قدر الله تكون موجودة وإحنا مش عارفينها. ومن هالبرامج لو دكتورة تعرفينا في برنامج اطمئنان في المؤسسة، فلو المرضى فعلا أو المجتمع اهتم أنه يسوي هالفحوصات بشكل دوري تقريبا بشكل سنوي، فمعناته أنه ممكن يكتشف السكر في بداياته وساعتها رحلة العلاج بتكون أسهل. صحيح دكتورة؟
صحيح، وافقت ولله الحمد في دولة الإمارات ما مقصر بهذا الموضوع. حسب المنظمات أنه إحنا حتى نبدأ أنه نشيك إذا في سكر على عمر 35، لكن في دولة الإمارات لأنها منتشر بشكل كبير نبدأ الفحوصات على عمر 30. من يبدأ 30 سنة نبدأ هني الفحوصات نشوف السكري عنده، أو حتى قبل 30.
إحنا عندنا الفحص الدوري لأن إحنا في مراكز رعاية صحية الأولية، تعرفين كأطباء أسرة إحنا نبدأ الفحوصات من سنة 18 سنة في برنامج اطمئنان، عشان مثل ما قلتي دكتورة كل ما فحصنا بدري كل ما اكتشفنا في بدايته وأوله كل ما كانت الخطة العلاجية أفضل إن شاء الله. دكتورة لو بنتكلم عن التشخيص، يعني إحنا حين نتكلم إنه في فحوصات تسوى، خلينا نعرف كيف إحنا كأطباء نشخص مرض السكري لو يانا المريض في المركز الصحي سواء أو أنتم مثلا ياكم في المستشفى. لكن خلونا نطلع فاصل ونرجع وبنتكلم عن التشخيص، خلكم معنا.
عافيتك بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. عافيتك ويا الدكتورة أميرة الخاجة بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
مستمعينا، ردينا من الفاصل ومعانا دكتورة أصيلة القايدي، استشاري أمراض الباطنة في مستشفى الفجيرة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. دكتورة، كنا بنتكلم عن التشخيص قبل الفاصل، وحابين نعرف مثل ما قلنا كيف نشخص مرض السكري لما يوصل المريض عندنا.
عندنا نوعين من المرضى، المريض بأعراض والمريض بدون أعراض. المريض اللي عنده أعراض ارتفاع السكر مثل اللي هو قلنا احنا، نزول الوزن، التبول الزيادة، العطش، نحتاج إلى فحص الدم. إذا كان فوق 200 ملي جرام بر ديسليتر أو 11 ملي مول بر ليتر، هذا خلاص تشخص أعراض مع ارتفاع نسبة السكر.
تمام.
أما بالنسبة اللي بدون أعراض، نحتاج إلى فحص دم اثنين مرتين أو نوعين. الاعتماد اللي هو المنتشر بشكل كبير شيء اسمه هيموغلوبين A1C أو التراكمي أو المخزون بعض الناس يسمونه. فهذا إذا كان عندنا 6.5 أو أعلى يمشي مع تشخيص السكري، بس ما نحتاج إما مرتين أو مع شيء ثاني. السكر الصيام يعني يكون ما ماكل لمدة 8 ساعات، ونشيك السكر يكون أكثر عن 126 ملي جرام بر ديسليتر. تمام. أو في فحص أنه هو يشرب محلول الجلوكوز 75 جرام، وبعدها بساعتين نشيك السكر، إذا كان أكثر عن 200 ملي جرام بر ديسليتر عندنا هني هذا يمشي مع تشخيص السكري. فنحتاج نوعين أو قراءتين عاليات على أساس نقول أنه السكر هذا مريض سكري.
معناته مثل ما قلتي دكتورة، التشخيص ما يكون من مرة واحدة، ممكن ما يكون من زيارة واحدة، ممكن ما يكون من تحليل واحد، وهذا يخلي الناس اللي هم ينصدمون وما يقتنعون بالتشخيص ان احنا ناكد لهم ترى احنا مو من قراءه واحده او ممكن مو من زياره واحده، ترى ياسين نقول عندكم سكر، سوينا فحص وسوينا فحصين، واللي عنده اعراض طبعا هذا يزيد ان احنا ياسين نشخص فعلا السكر، واللي حتى ما عنده اعراض ان ما دام سوينا تحليلين وقسنا مثل ما قلتي الصيام وقسنا المخزون مال 3 شهور، لان مال 3 شهور طبعا احنا اللي نعتمد عليه اكثر مرات لانه هو مخزون 3 شهور، لأن بعض الناس لما يعرفون أنه بيسوي فحص السكر شو يسوون؟ يصومون، يعدلون أكلهم يوم يومين، فيطلع الصايم مرات ينضبط شوي. فممكن ما أدري لو شو رايك دكتور، ممكن ما يعطي قراءة صحيحة، لكن مع المخزون ساعدته بتكون يمكن القراءات أصح، والدكتور أو الطبيب يقدر ساعدته يتأكد أن التشخيص صحيح، لأن بدون التشخيص ما نقدر بعدين ننتقل للخطوة الثانية اللي هي خطة العلاج. وأعتقد أن خطة علاج السكري من اسمها هي خطة، هي مرحلة جديدة من حياة هذا الشخص اللي يمكن تستمر معاها الخطة العلاجية يمكن سنين، وضروري جدا أنه يتقبلها. فخلينا نتكلم عن رحلة العلاج السكري.
وافقت في الرأي أنها خطة علاجية وليس فقط دواء تعال خذه وروح. فخطة العلاج تعتمد على الشخص نفسه، لكل مريض خطة علاجية خاصة فيه. تبدأ بالشرح، لازم نشرح للمريض شو هو السكري، وهو مزمن ويحتاج إلى التزام. تمام. ويحتاج أنه إحنا نشوف مش بس طبيب، نشوف كذا شخص على أساس يعالجنا، ونشرح له أنه ما بس السكري، مش بس نعتمد على أنه سكر وبضبط لك الأدوية وخلاص، لا، في أشياء ثانية لازم ننتبه لها. إحنا صح السكر واحد من الأشياء، لكن في عندنا دهون، في عندنا ضغط، في عندنا مضاعفات لازم نشوفها اللي هي وبالتالي نعالجها.
زين دكتورة، إذا إحنا بنتكلم مثل ما قلنا رحلة علاج السكري تبدأ بخطوة وهي الالتزام. الالتزام بعد الاقتناع طبعا بالخطة، لأن لو ما التزم المريض بالأدوية أو تغيير نمط الحياة فهذا بيزيد الطين بلة مثل ما يقولون. كيف تتعاملون مع هالحالات اللي مرات تواجهونها في الناس اللي لأنهم اقتنعوا بالتشخيص أو يمكن اقتنعوا بالتشخيص بس ما يبون يبدون العلاج، ما يبون يلتزمون معاكم؟ كيف تتعاملون مع هالحالات؟ أتوقع أكيد مرت عليكم وايد من هالحالات.
مرت علينا حالات فعلا مثل ما قلتي، أنه التقبل، تقبل العلاج، تقبل المرض أولا ثم تقبل العلاج. فهني دورنا كأطباء وتمريض ومثقف صحي، هني نحتاج ندخل مجموعة من اللي هم healthcare provider، اللي هم عبارة عن التثقيف الصحي، ممكن الطبيب أو الأخصائي النفسي يساعدنا في هالموضوع. فمثل ما قلت أولا تثقيف المريض عن المرض والخطة العلاجية، ثم أنه الاستعانة بالفريق الطبي اللي يتكون من التغذية، يتكون عندنا من المثقف الصحي، من الأخصائي النفسي، وفي شيء اسمه كلينيكال فارماسيست اللي هو الصيدلاني، حتى يكون عندنا في هالفريق يساعدنا في الشرح والإقناع.
جميل دكتورة. وطبعا مثل ما قلنا أنها هي رحلة علاج، بتكون معانا مش زيارة ولا زيارتين ولا ثلاث مرات، تتم سنين طويلة، فلازم المريض يكون مقتنع أنه هو بيستمر معنا في العلاج، خاصة يمكن لو كانت الأرقام اللي بدأ فيها أرقام كبيرة، يمكن لو كانت يعني بادي توا بداية السكر مثل ما قلت يمكن يتعافى، يمكن حتى يوصل مرحلة يمكن خلاص يوقف العلاج لفترة، بس اللي للأسف يبدون السكر وهو في مراحل شوي متقدمة، فمعناته رحلتهم معنا بتكون شوي طويلة، فإحنا نتمنى منهم أنهم يلتزمون، وإحنا نحاول مثل ما لاحظتك الدكتورة قدر الإمكان أن إحنا نحتويهم. إحنا بالنسبة لك أطباء أسرة كالعائلة، لأنهم بيزورونا بعضهم بشكل شهري، بعضهم مثلا كل ثلاثة شهور، فهاي تخلي العلاقة معاهم جدا جميلة وجدا التواصل جميل، وتبدأ العلاقة هي الألفة، وصدق مثل ما يقولون يستوي مثل عائلة، لأن كل ما يبي يشوف نفس الدكتور فساعدته حتى رحلة العلاج وخطة العلاج تكون أسهل، لأنه هو تعود على الدكتور واقتنع فيه وثق فيه. شو رأيك دكتورة بهالكلام؟
وافقت بهذا الرأي، لأن فعلا الثقة بين الطبيب والمريض هي الأساس يعني. فحتى ملاحظاتنا فعلا أنه المريض لما يجي لا أبا الطبيب الفلاني اللي شافني لأنه هو عارف لي، عارف كيف يقنعني، فهذا شيء مهم العلاقة بين المريض والطبيب.
دكتور لو بنتكلم شوية بشكل مبسط للمتابعين عن علاج السكري، بندخل شوية في تفاصيل علاج السكري، فخلنا نتكلم عن أهم العلاجات وأسهل العلاجات وأبسطها وبطريقة مبسطة للمستمعين.
مثل ما قلت إحنا العلاج ليس فقط علاج سكر وأدوية سكر، العلاج أول شيء يبدأ أنه إحنا عندنا أهداف لازم نحققها، بعد ما شرحنا للمريض وافقنا هذا مرض مزمن ونبدأ العلاج، نبدأ نحط الخطط وشو الهدف من العلاج. أنا عندي أبدأ اللي هو بالسكر، كم هدف السكر اللي أو لازم أوصل له، فعلى أساس هذا الهدف وعلى أساس المريض وشو عنده من يعني يعتمد العلاج اللي بختاره للسكر، يعتمد على عوامل أخرى، يعتمد على الوزن، وجود أمراض القلب أو الكلى، وجود اللي هو إحنا الحمد لله يعني يمكن ما عندنا هو العامل المادي أحيانا يعني، فهذه الأشياء تؤثر على اختيار دواء العلاج السكري. فعندنا نحن اللي هي الحبوب، وعندنا الإنسولين، وعندنا في إبر غير الإنسولين اللي تساعد في تنزيل الوزن وحماية القلب والكلى. هذا بالنسبة للسكر. فأنا مثل ما قلت مش بس سكر، عقب نروح لشيء اسمه الضغط. عندي الهدف أنه الضغط لازم أراقبه، لازم يكون تحت الـ 130 على 80 بالنسبة لمرضى السكري. عقب أروح أشوف الدهون، هل هو الدهون ماله أوكي ولا لا، عقب أروح أشوف المضاعفات عنده ولا لا، مأثر على الكلى، مأثر على العيون، مأثر على القلب، وأحوله يعني قبل لا يستوي هالأشياء لازم أحوله على الشخص المختص. بالإضافة إلى شيء إحنا يمكن في المستشفيات وايد ننسى اللي هو التطعيم. في مريض السكر يحتاج إلى التطعيم لأنه تكون مناعتهم ضعيفة، فعرضة للالتهابات، فهذا دائما إحنا لازم نحتاج إنه نناقش وياهم.
بعد ما ننسى دور طبيب الأسنان، لأن يمكن مرضى السكري من أكثر الناس اللي ممكن تكون عندهم مشاكل في الأسنان بسبب أن ارتفاع السكر ممكن يأثر على الجسم، والأسنان طبعا جزء من الجسم، فدور طبيب الأسنان مرات يكون جدا جدا مهم، مثلا أن بين فترة وفترة على الأقل نحولهم عشان بس نطمن عليهم، حتى لو كانت الحمد لله أسنانهم زينة. دكتورة زين، بعد ما ندخل أكثر في شوية من الحبوب، يعني الخطة العلاجية لو عندنا مثلا مريض، لو نتخيلنا في مريض مثلا عند السكري مثلا في بدايته، يعني مثل ما نقول توا، هل بتكون الخطة أكيد ما بتكون نفس الشخص اللي بتكون عند نسبة السكر كبيرة؟ خلينا نبدأ شوي شوي ونعطي المستمعين شوية تفاصيل أكثر عن العلاج.
بالنسبة للسكري مثل ما قلت أنه هذا المريض إذا كان عنده السكر جدا عالي في بدايته، وعنده السكر عالي 300 وفوق، وعنده أعراض ارتفاع السكر اللي هي نزول الوزن وتبول وشي، هني هذا يحتاجون من البداية يحتاجون إنسولين على أساس نوقف عملية الكتابوليزم هني. بالإضافة إلى طبعًا أهم شيء اللي هو اللايف ستايل اللي هي نظام الغذاء والرياضة، هذا لا يغني.
نمط الحياة لازم يتغير.
أيوة جي. أما مريض يعني لا سبعة مثلًا وما عنده هاي الأعراض، هني ممكن أبدأ وياه لحبوب. عندنا أنواع من الحبوب يمكن الأكثر معروفًا الجلوكوفاج.
المتفورمين.
أو أيوة. المتفورمين.
بس أيوة. أنا عارفة فعلًا كل الناس يعرفون بهالمسمى الجلوكوفاج.
هذا يقلل من مقاومة الإنسولين. إحنا مش لما نشرح لهم نقولهم هذا يفتح الباب حق الإنسولين ويستفيد منه، فهذا هو المستخدم يعني أكثر شيء. عندنا أدوية ثانية مثل الجليكلازايد أو الديامايكرون. عندنا أدوية اللي هي تنزل السكر في البول وتساعد في تنزيل الوزن، هذه الحين جديدة وأنها تساعد في حماية القلب وحماية الكلى. عندنا أدوية كثيرة ممكن تفيد في موضوع، لأن السكر ممكن يأثر على الكبد ونسمع شيء اسمه دهون على الكبد. في دواء اسمه البيوغليتازون، هذا نوع من الحبوب ممكن يفيد بهالحالات إذا كانت الكبد متأثرة.
الحبوب كثيرة وأنواعها كثيرة بتكون، بس كلا على حسب حالته، على حسب نسبة القراءة، وعلى حسب المخزون اللي هو التراكم اللي نقول عنه ما 3 شهور.
صحيح.
قلنا دكتورة أنه هو السكر لما يكون مرتفع يكون مرتفع في الدم، معناته ممكن يأثر على كثير أعضاء من الجسم. خلينا شوي نذكر الأعضاء اللي ممكن وايد تتأثر بزيادة نسبة السكر في الدم، واللي بعدين نحتاجنا مثل ما قلنا نحولهم على أطباء معينين عشان نطمن عليهم. خلينا شوي نفصل في هالموضوع لو سمحتي.
من المضاعفات اللي هي نسميها بعيدة المدى، يعني ممكن تستوي، عندنا يؤثر على العيون وخاصة الشبكية، أو اللي هو الجلوكوما والكاتركت اللي هو المية البيضاء والمية الزرقاء، ممكن هاي تأثيرها على العيون. تأثيرها على القلب، ممكن يصير عندهم جلطات لا سمح الله. تأثيرها على الكلى، تأثير على الأعصاب سواء اللي هو الاعتلال العصبي نسميه، اللي هو يحسون بحرقان، يحسون بتنميل، ممكن لا سمح الله جلطات دماغية.
يعني معناته السكر لو ما انتظم في الجسم سبحان الله احنا نقول يضرب في أي عضو لا قدر الله. عشان شيء يمكن ضروري مثل ما قلتي نحولهم على دكتور العيون عشان يطمن أن العين سليمة أو الشبكية سليمة، أو لو لا قدر الله كانت محتاجة أي تدخل فيكون التدخل أسرع.
صحيح.
زين دكتورة، احنا قلنا أن وايد الناس يفكرون أن السكري لازم يحرمهم من الأكل، لازم نمنعهم عن الأكل، ولازم يكون في رجيم. فعشان شيء يمكن وايد من مرضى السكري يضايجون من مرض السكري، إن احنا عقب ما قلت لك كنا ناكل مرتاحين على كيفنا، احنا فجأة لازم ممنوع ممنوع ممنوع. شو رأيك بهالكلام؟
هو ليس حرمان، هو اعتدال في الأكل. احنا يمكن في مجتمعاتنا أكثر شيء نعتمد على الكربوهيدرات والأشياء الغنية بالدهون، فاحنا نحتاج ويانا في العلاج إلى شخص اللي هو التغذية، أخصائي تغذية يعرف يشرح للمريض كيف الاعتدال في الأكل، كيف ينظم أكله.
دكتورة خلينا نرجع عقب الفاصل نتكلم أكثر عن كيف ننظم أكلنا مع أخصائي التغذية. بنطلع فاصل صغير مستمعينا وراجعين، خلكم معنا.
عافيتك بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. عافيتك ويا الدكتورة أميرة الخاجة بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
مستمعينا ردينا من الفاصل في برنامج عافيتك مع دكتورة أصيلة القايدي استشارية أمراض الباطنة في مستشفى الفجيرة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. دكتورة كنا نتكلم عن الأكل وأن الناس يتحرون أن السكري لازم حرمان ولازم رجيم ولازم ما ناكل، فنتكلم ونكمل هالموضوع دكتورة لو سمحتي.
مثل ما قلنا الحرمان هذا شيء غلط. نحن نشجع الأكل المتوازن، الوجبات 3 وجبات عادية بينهم سناكس، بس الاعتدال في الأكل في نسبة الكربوهيدرات البروتين، ندخل الخضروات والفواكه في الأكل، وطبعا لازم نوجههم إلى أخصائي التغذية اللي هو بيشرح لهم أكثر عن هذه الأكلات.
جميل دكتورة، معناته دور أخصائي التغذية وايد مهم في رحلة علاج مريض السكري، خاصة يمكن اللي عنده مشاكل في الوزن ويحتاج طبعا ينزل وزنه، أو اللي ممكن مو بعارف كيف ينظم وزنه. فدورهم مثل ما قلتي احنا فريق ياسين نشتغل مع بعض، مو طبيب فقط، مش طبيب الباطنة فقط او مش طبيب الأسرة فقط، احنا فعلا فريق لازم نشتغل مع بعض ولازم نتعاون ونتكاتف عشان نقدر نوصل هذا المريض الى انه يكون بصحة افضل وجودة حياة افضل. دكتورة، مثل ما قلنا كثير مرضى السكر اول ما اكتشفون عندهم المرض يدخلون في حالة من الخوف والتوتر، يحسون ان فعلا حياتهم تغيرت فجأة، ومرات مثل ما نقول ينصدمون وما يرضون حتى انهم يتعاونون معنا في خطة العلاج. شو النصائح اللي ممكن نعطيها لأي شخص يكون تو عرف عن السكري؟ شو التجارب والقصص اللي مرت عليك في هالموضوع؟
هذا اللي هو الصدمة بعد اكتشاف المرض.
صحيح.
وهني دور الفريق الطبي أو الـ MDT إحنا نسميه، نحتاج اللي هو الأخصائي النفسي إنه يتعاون ويانا في علاج هالحالات. التثقيف الصحي المستمر، عندنا دائما مثقف صحي حتى لو المريض ما عنده موعد لازم يتابع وياه. عندنا ندخلهم في برامج اللي هي اسمها دعم مرضى السكري، نجمعهم مع بعض ويسمع قصص أخرى، فهاي تساعد في تقبل المرض وتقبل الخطط العلاجية.
فمعناته دكتورة مرات مثل نرجع نقول علاجه يكون مع الفريق، علاجه أن يكون مثلا في أخصائي نفسي أو معالج نفسي ممكن يساعد في رحلتنا مع مرض السكر اللي هي مثل ما قلنا ممكن تستمر سنين طويلة. وإذا مرض السكر في البداية ما تقبل التشخيص وما تقبل العلاج يمكن رحلتنا تكون معاه أصعب، لكن ضروري نستمر في هالرحلة، ضروري أن نتواصل وياه دائما حتى لو هم قطعوا أنهم يجون المركز أو يجون المستشفى. من واجبنا نحن نتواصل معاهم مثل ما يقول، نسأل عنهم نطمن عليهم، هل هم رافضين فعلا العلاج وبحابين يكملون أو أنهم يمكن راحوا جهة ثانية؟ سبحان الله، في تعرفين بعض المرضى يكونوا متعودين على مكان يروحوا له يرجعوا له، ثقتهم في طبيب غير عن طبيب، فأحنا يمكن واجبنا في البداية أن نطمن أن هذا الشخص على الأقل بدأ في رحلته العلاجية، معانا مش معانا المهم أنه هو بدأ وبدأ يتعالج. دكتورة، في بعض الناس يتوقعون أن لما نبدأ أدوية وإنسولين معناته أن الشخص خلاص فقد السيطرة على حالته وأن لازم نستخدم الأنسولين، هل فعلا أن الأنسولين ممكن يكون ضروري ولا هي أتي في مراحل شوية متأخرة أن مثلا لما الرقم يكبر ولما العدد اللي هو التراكمي يزيد؟
معلومة أنه إحنا ممكن نكمل دائما على الأدوية نحتاج نصححها. أول شيء المرض السكري النوع الثاني هو مرض مزمن إحنا نعرف، لكن مثل ما قلنا الأسباب، يعني واحد من الأسباب السمنة الأكل الغير صحي، فإذا قضينا على هالأشياء ممكن يوصل المريض يخفف أدوية أو ممكن يوصل مرحلة شيء اسمها التعافي، يوقف الأدوية وما يحتاج، بس يحتاج يكمل على نظام غذائي ورياضة. بالنسبة إذا استخدم إنسولين، هاي فعلا عندنا مرضى نقولهم أنتوا تحتاجون إنسولين لأن السكر قاعد يخرب جسمكم يأثر على أعضاءكم فتكون فترة مؤقتة، لا ما نبغى، لأن إذا إنسولين خلاص أنا اعتمد على الإنسولين. هالمعلومة خاطئة، لا إحنا نحتاج الإنسولين ممكن في فترة مؤقتة عشان نوقف عملية الأيض أو الكتابوليزم اللي سببها نقص الإنسولين في فترة، وبعدين لا نكمل وياهم على الحبوب، ما نحتاج نكمل ويا الإنسولين.
دكتورة، في ناس يتوقعون أن لما وقفوا السكر معناته خلاص السكر مفروض يتعدل، هني مرات احنا ندخل في هالنقاش مع المريض، قلت زين ما اكلت حلويات، زين ما اكلت سكريات، ليش ما ياس يتعدل؟ نرجع مره ثانيه لهالجانب، هم ينسون ان مرض السكر مو بعشان كل سكري وكل حلويات، لان ارجع اقول في وايد ناس وش احنا اصلا ما ناكل حلويات، احنا ما نحب الحلويات ما نجيسهم، فشو المقصود انه لازم يكون الاكل متوازن او انه هو مو بسكر؟ خبرينا اكثر دكتوره.
صحيح مثل ما قلتي دكتورة، السكري مش هو يعني السكر أو حلويات، السكر يحدث لأن الإنسولين، إما نقص في الإنسولين أو مقاومة الإنسولين، الجسم يطلع إنسولين بس ما يستفيد منه. إحنا ليش تحتاج الإنسولين؟ على أساس أنه يصير نستفيد من السكر. السكر يجينا من الكربوهيدرات. الكربوهيدرات شو هي؟ هل هي بس حلويات؟ لا، الكربوهيدرات عندنا العيش، عندنا الطحين وما ينتج عنه، الخبز، في البقوليات في نسبة سكر، فهذه يعني إذا وقفت أنت صحيح الحلويات لكن في مصدر للسكر من مصادر أخرى، فنحتاج نسوي عليها تنظيم يعني.
وهاي المصادر اللي أكثر شيء إحنا نأكلها، يعني ما أعتقد في بيت يخلى من العيش على وقت الغداء، والخبز صبح ومساء. فضروري جدا ان هاي النصائح توصل لهم ان نقلل من هاي الكربوهيدرات. احنا قلنا ما في حرمان لكن ممكن نقلل. فدائما نقول صحن المريض يكون صحن مقسم بين سلطة أكثر، بروتينات أكثر، كربوهيدرات موجودة لكن تكون بكميات قليلة. مثل ما قلنا هذا أخصائي التغذية ممكن يساعدهم ويعطيهم أفكار متنوعة عن الأكلات، يعطيهم مثل ما يقولون كيف يطبخونها، كيف يسوونها. فما شاء الله الحين أصلا الإنترنت واليوتيوب وهذا ما يقصر، ومجرد أن احنا ممكن نشوف ونطبق ونقدر نوصل لوجبات لذيذة لكن مفيدة في نفس الوقت. طبعا احنا الحين لنا في رمضان دكتورة، فلو تكلمنا عن الأكل في رمضان والأكل احنا ياسين ناكله في رمضان والقيمات والهريس والثريد وهالوجبات،
هي عبارة عن كربوهيدرات، كلها كربوهيدرات.
شو رأيك في الوضع، وضعنا في رمضان مع مرضى السكر؟
طبعا رمضان والسكري هذا بروحه موضوع كبير يعني، ولازم في استشارة الطبيب قبل أي صيام لكل مريض سكري. حتى لو صام السنة الماضية لازم يستشير هل يقدر يصوم ولا لا. بالنسبة للأكلات في رمضان، للأسف يعني نحن مجتمع معتمد على الكربوهيدرات فعلا في هالفترة، فنحتاج نغير من عاداتنا، نقلل من السكريات والكربوهيدرات، ننظم الأكل بين الفطور والسحور والوجبات اللي هي السناكس اللي بين الوجبات تكون، على أساس أنه ما نحرم نفسنا، ناكل بكميات معتدلة.
دكتورة ذكرتي معلومة جدا مهمة، أن احنا مفروض قبل رمضان نروح للطبيب، أو على الأقل في آخر زيارة اللي هي قبل رمضان أن نستشير الطبيب هل نقدر نصوم ولا لا، خاصة اللي يأخذون الإبر. وترتيب الحبوب دكتورة، لو بنتكلم بعد عن هالموضوع، أن احنا مثلا في رمضان أو قبل رمضان ممكن يأخذ الشخص الدواء 3 مرات، زين الحين في رمضان أنا شو بسوي، وين باخذ هاي الجرعات الزيادة؟ ممكن ما تكون أدوية سكر، حتى مرات يكون في الأدوية اللي هي مثل ما قلنا مالت الضغط أو أشياء. فلو بنتكلم بس على هالجزئية، أفضل وقت ممكن يأخذون فيها هالأدوية؟
زين، بالنسبة للأدوية تعتمد على نوع الدواء اللي يأخذ المريض. إذا استشار طبيبة ووافق الطبيب أنه هذا المريض يقدر يصوم وما يأثر عليه، يعني أدويته كيف تقسم، الطبيب يشوف الأدوية ويقسمها، اللي يأخذها مثلا عند الإفطار تصير للفطور الصبح، تصير عند الإفطار، واللي يأخذها مثلا العشاء تصير عند السحور. وجبة الغداء إذا كان في إنسولين توقف، ما فيه هني لأنه وجبة غداء فلتوقف الإنسولين، فيتم أنه تقسيم الأدوية بين وجبتين رئيسيات.
فمعناته وايد ضروري ان مرضى السكري خاصة ياخذون اكثر من دواء او يبدون الانسولين، ضروري جدا انهم يراجعون الدكتور عشان ينظم لهم الادويه. ما ادري الدكتوره،
تنظيم وقت وتنظيم حتى جرعات، ممكن تقلل الجرعات، فلازم الاستشاره.
طبعا احنا ما بنفتي، لكن احنا نعرف ان بعض مرضى السكري ممكن ما يصومون،
صحيح،
بعض الحالات. هل في حالات معينه تمر عليكم؟ لان اعتقد هالحالات اللي شويه معقده ممكن تكون عندكم انتم في المستشفى اكثر من عندنا في مراكزنا حتى.
ايوه، بالنسبه لنا السكري، مرض السكر لما يجي في عندنا مثل الاله حاسبه، نحسب شيء اسمه ريسك فاكتور او
عوامل الخطوره
لهالمريض، نشوف نوع السكري، المده السكري عنده مشاكل تسويله اللي هو الهبوط الارتفاعات، منتظم غير منتظم، عنده اللي هي المضاعفات، أمراض القلب، أمراض الكلى، فهذه تعطينا نحسب كم عنده عامل خطورة، فيعطينا مثلا عامل خطورة عالي، يعني هذا أحمر أنت ممنوع تصوم يأثر عليك، مثل النوع الأول الغير منتظم، هذه لا، اللي هم عندهم أمراض مثلا الكلى المتقدم لا نقولهم ما تصوموا، الحوامل وسكر غير منتظم هنقولهم لا تصوموا، فهذين نقولهم انتوا في الاحمر، انتوا ممنوع عليكم الصيام. في ناس تكون لا بالاخضر، انه سكري منتظم عنده او على حبوب بسيطه هني لا يقدر يصوم، فنقول لا صوم.
والدين الحمد لله يسر، والدين رخص مثل ما يقولون الناس اللي ممكن الصيام يأثر على صحتهم بشكل كبير أو على حياتهم إنهم ما يصومون. وبعدين طبعا في الأشياء لازم يسوونها اللي هو القضاء حسب الشرع وحسب الفتاوى. نتكلم عن النفسية والصحة النفسية أو اللي هو القلق أو التوتر أو قلة النوم، كيف يأثرون هاي على السكر؟
أي قلق أو ضغط نفسي ممكن يؤدي إلى ارتفاع حاد في السكر. ليش؟ لأنه الضغوطات النفسية تلعب على الهرمونات، في عندنا هرمون اسمه الكورتيزول والأدرينالين، هذا يطلع فهذا يسبب في ارتفاع السكر مؤقت ويرجع. فإحنا بالنسبة لنا ما نبغى الارتفاعات والانخفاضات في السكر في مريض السكري، فدائما نوجه أنه حاولوا تخففون من القلق، تبتعدون عن شيء يسبب لكم القلق، ننصح بالنوم الكافي، ممارسة رياضة، تأملات، هاي اللي تخفف القلق على أساس نبتعد عن ارتفاع السكري.
دكتورة، احنا تكلمنا أن في أدوية سكر سواء حبوب سواء إبر، تلقين في ناس يونج يقولش لا أنا ما باخذ ولا شيء من هايلة وباخذ البدائل، العلاج البديل أو الطب البديل، باخذ أعشاب، باخذ ما أدري شاي، باخذ زهورات، باخذ. أكيد تمر عليك هالمواقف، كيف تصرفون فيها؟
للأسف لا زال موجود هذا الكلام، أنه بوقف الدواء وباخذ. فإحنا إحنا يمكن كأطباء مش وايد على اطلاع بالطب البديل. في ممكن يكون أعشاب توازن في السكر ولكن ليست بديل للأدوية. يعني ناخذ الأدوية ونشوف، هاي لازم يستشير طبيبه، كل المريض لازم يستشير طبيبه، لأنه ممكن أعشاب تأثر على الدواء فبيصير بدل لا ينخفض السكر يصير عنده ارتفاعات. فأنا لا أؤيد أنه الواحد يتجه للأعشاب، يلتزم بأدويته ودائما يستشير طبيبه قبل لا يأخذ أي شيء،
خاصة لو كانت هالأعشاب ما معروف مكوناتها بالضبط أو مو معروفة شو هي نوع الأعشاب، أو حتى لو كانوا خالطينها مع شيء ثاني هل هذا أصلا بيفيده ولا بيضره، حتى لو ما كان يفيد السكر ممكن لا قدر الله يضره بأشياء ثانية. فدائما احنا نقول ما ناخذ أي شيء نسمع عنه مثل ما يقولون في الأسواق أو في المواقع التواصل الاجتماعي، أو تعرفين لما نجلس في لماتنا والأهل وتشيفه كل حد يقولش أنا جربته واستوى زين، لأن الشخص لشخص يفرق. دكتورة، في بعد من الأشياء اللي دائما نسمعها من المرضى لما يجونا إنه يكونون مثلا جياسين في يمعة مثل ما قلنا في التجمعات، وحد يقول هي ترى هاي كان عندها السكر فأنا خذيت من دواي وعطيته، خاصة لما أني نقول لهم زين دواكم ما خلص، مفروض مثلا 3 شهور يكفيكم، كيف عقب شهرين تيني تقولي لي خلص؟ فتهني القصة وتي الحوارات هاي ويقولوا لنا أسرارهم، ترى يوم ياسا ويا مرتيرانا هي قالت أنه يمكن عندها السكري فأنا أعطيتها من دواي. فتلاحظين هذا هل موجود عندكم؟ لأن احنا فعلا لاحظنا هالعادة مثلا أنه يوزعون الأدوية، يعني هي جنها حلويات يوزعونها ويعطونها بدون ما الشخص الثاني يروح يكون فحص وكشف وشاف طبيب.
يمكن الظاهرة يعني أعتقد أنها قلت مش وايد موجودة، هي الأكثر أنه أنا بساعده عنده سكري بس بسبب وضع المادي مثلا ما يقدر ياخذ الدواء، أنا بساعده في الدواء، لكن أنه هو شخص ويعطيه الدواء يعني صراحة لا ما واجهته وايد.
أنا يمكن في العيادات تمر علينا هالحالات، فإحنا شو لازم ننصحهم، شو نقول لهم؟
ما يصير، لازم يراجعون الأطباء.
هذا طبعا شيء بديهي أن إحنا ما نشجع أبدا أن حد ينصح حد بدواء، خاصة دواء مثل أدوية السكري وتنعطى لأشخاص بدون ما يكون في تشخيص حقيقي وفحوصات وتحاليل ومتابعة. فهاي أعتقد نصيحة مهمة جدا نعطيها حق الناس. هل في نصايح ثانية دكتورة قبل ما نختم حلقتنا تحبين تعطينها للمتابعين أو للمستمعين؟
الوقاية خير من العلاج، الحركة، الأكل الصحي على أساس ما يصير لنا سكري، وإذا صار سكري الالتزام مع الطبيب والخطة العلاجية بشكل مستمر.
يعني المتابعة الدورية وايد مهمة، ولما نطلب من المرضى أنهم يجون يتابعون معنا كل 3 شهور فنتمنى أنهم يتابعون معنا كل 3 شهور، لقلنا لهم تعالوا لنا عقب شهر أو شهرين لسبب معين أكيد الدكتور له رأي فيه، فنتمنى أنهم يلتزمون معنا. أدري مرات يمكن يملون من هالزيارات ومن هالمواعيد، بس الحمد لله بعد احنا عندنا خدمات اخرى اللي هي موجوده، اللي هي نسميها الاي كلينيك، اللي هي المكالمات اللي احنا ممكن نتصل فيهم ونتابع معاهم. يعني مو بلازم تكون دائما زيارات بنفسهم، ممكن حتى نستغل هاي الخدمه الموجوده ونتصل فيهم. اهم شيء انهم هم يتمون معنا، يلتزمون معنا ويكونون معنا. مستمعينا، وصلنا لنهاية حلقتنا. أنا أحب دكتورة أصيلة أشكر جزيل الشكر دكتورة أصيلة القايدي، استشارية أمراض الباطنة من مستشفى الفجيرة ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، سعيدين بوجودك معنا.
شكرا لكم.
مستمعينا، مثل ما قلنا وصلنا لنهاية حلقتنا، نتمنى تكونون استفدتوا واستمتعتوا معنا، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة. دمتم سالمين وبصحة وعافية.
عافيتك بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.